فلذلك ما تكلم السلف وخاضوا في تفصيلات القول بالمعية على نحو ما قالوا وردوها إلى نصوص العلو إلا عندما ظهرت شبهات أهل الأهواء، وإلا فالأصل أن تبقى كما كانت دون رد إلى النصوص الأخرى. وذلك أن المعية ما دامت متعلقة بذات الله عز وجل وبعلمه وإحاطته وتدبيره، فلا بد أن يفهم العاقل أنها معية حقيقية على ما يليق بجلال الله، وأن الله مع خلقه حقيقة ولو لم يكن بذاته. وذلك أن عظمة الله عز وجل لا تقاس بعظمة أعظم المخلوقات، من حيث أن نتصور أو يتصور بعض المتوهمين مسألة المسافات أو القرب الزمني أو القرب المكاني فيما بين المعية بين خلق بين الله وخلقه والمعية بين الخلق والخلق. وذلك أن الله عز وجل أعظم من كل شيء، والمخلوقات أمام عظمة الله عز وجل لا تكاد تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فالحقير أمام العظيم لا يمكن أن يقارن بالمسافات ولا بما يشبه يعني تقديرات المخلوقين في مفهوم المعية. ولله المثل الأعلى، من أجل أن نقرب مفهوم السلف القديم لمعنى المعية، ولله المثل الأعلى، المخلوقات نفسها والله ليس كمثله شيء، المخلوقات نفسها النسبة المعية بينها نسبية، قد تتفاوت بينها وبين بعضها تفاوتا عظيما. فلو تصورنا أصغر شيء من أصغر المخلوقات اللي شاهدها المخلوق وجعلها أمامه، ولنفترض ذرات من التراب، جعل الإنسان أمامه ذرة من التراب في أقصى طاولة من هنا، وذرة من التراب أخرى بأقصى طاولة من اليمين والأخرى من اليسار، في حجم الذرتين والمسافة بينهما نجد بينهما بعد شاسع، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لك أنت، هل يعتبر البعد شاسع؟ يمكنك تمد يدك على هذه وهذه وتجمع بينها. فمسألة المعية فيما بين العظيم والحقير لا يتكلم فيها ولا ينبغي للناس أن يخوضون. ولذلك ينبغي أن نقول معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية على ما يليق بجلال الله عز وجل، وما اضطر السلف للجمع بينها وبين النصوص الفوقية والعلو إلا عندما خاض الخائضون وتكلم المتكلمون في الله عز وجل بما لا يليق. وكان بودي أن ما أتكلم مثل هذا الكلام لولا أن المسألة أثيرت، فكان لابد في مثل هذا الدرس المتخصص أن أشير بإشارة، وأرجو أن يعفو الله عنا فيما نقول وأن يسامحنا، ولعل في هذا الاجتهاد إن شاء الله خير. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا صفحة كم في الطحاوية؟
228.
نعم. استكمال القواعد، أخذنا كم قاعدة؟ 227، صفحة 227 المقطع الثالث. طبعا إذن لا نحتاج أن نقرأ، أخذنا مسألة التسليم لله تعالى والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه كذا، وعدم جواز أو تحريم الاعتراض بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. القاعدة الرابعة أنه لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا أن تأتي دلالة العقل مصادمة لدلالة الشرع. إنه لا يمكن ولا يتصور ولا يصح لا عقلا ولا شرعا أن تأتي الدلالة العقلية مصادمة للدلالة الشرعية، هذا مستحيل. طبعا قد يرد إشكال عند كثير من الناس، وهو الإشكال الذي أورده الفلاسفة لقصور فهمهم للشرع ولقضايا البدهيات الشرعية بل وحتى العقلية، وهو أن يقال إذن ما معنى أن ترد بعض النصوص لا يعقلها بعض الناس؟ فنقول نعم، هذا يرد بالنسبة لأفراد الناس. أفراد الناس قد يرد عند أحدهم نص من نصوص الكتاب والسنة فلا يعقله أو يشتبه عليه أو يظنه لا يمكن عقله، لكن إذا تأملنا وجدنا ليس العيب في النص، ولا يمكن أن يكون العيب في الوحي، لا يمكن أن يكون العيب في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب ويتعين أن نقدح أو أن نرجع إلى العقل نفسه. لأن العقل من هو؟ العقل هو تفكير هذا العاقل، هذا الإنسان. العقل هو تفكير هذا الإنسان، ليس العقل شخصية مستقلة مجردة مقدسة أو منزهة عن الخطأ. العقل ما هو إلا نتاج التفكير عند هذا الإنسان. الآن يسميه الناس التفكير أو جزء منه التفكير. التفكير راجع إلى المفكر نفسه، والمفكر هذا إنسان ضعيف محدود الطاقة، محدود العلم، محدود التصور، محدود الخيال، يعتريه الخطأ والسهو والنسيان والخلل والهوى والوسواس وشبهات الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء، كل هذه تعتري العقل. إذن فكيف يقال أنه عارض النص أو أنه لا يعقل النص؟ إذن فمسألة تقدير العقل أو إعطاء اعتبار فوق الشرع هذه مغالطة، لأنه ليس هناك عقل مجرد بين السماء والأرض يرجع إليه ويقال أنه معصوم. العقل هو نتيجة تفكير العاقل، والعاقل هو الإنسان هذا المحكوم الفاني الضعيف المحكوم بعوارض الحياة وعوارض الموت. إذن فلا يتأتى عقلا ولا شرعا أن نتوهم أن يعارض العقل الشرع معارضة حقيقية. إذن لا يصح أن يقال العقل يشهد بضد ما دل عليه الناقل كما ذكر هنا عن الرازي وأمثاله. القاعدة الخامسة أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع. أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع. وهذا رد على عبارتهم العقل أصل النقل. عبارتهم العقل أصل النقل هذه عبارة باطلة، وسبب ذلك أيضا انتكاس المفاهيم، وسترون الرازي والفلاسفة من قبله والمتكلمين من قبله يقولون الأصل العقل أصل النقل، يعني العقل هو الأصل في فهم الشرع. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا لا نفهم أوامر الله عز وجل ولا نواهيه ولا نفهم أمور الغيب الواردة في الكتاب والسنة إلا من خلال العقل. إذن ما دام العقل هو الوسيلة إذن هو أصل النقل، وهذه مغالطة انطلت على كثير من صغار المتكلمين وأتباع هؤلاء الفلاسفة. طبعا الإنسان الأول وهلة قد يغتر بهذه المقولة ويقول فعلا نحن لا ندرك كثير من خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والخبر إلا بعقولنا، إذن العقل هو الأصل، مع أن هذه مغالطة، هذه يعني مقدمة خاطئة بنيت عليها نتائج خاطئة. أولا العقل ليس أصل إنما هو وسيلة، والوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية. الوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العقل مرشد إلى ما هو أعظم منه، أو دليل على مدلول أعظم، ولا يمكن أن يكون الدليل أكبر من المدلول. الآن دليل المبصر على طلوع الشمس ما هو؟ أليس عينه وبصره؟ فالعين دلت على طلوع الشمس، فهل هي أكبر من الشمس؟ هل هي أعظم من الشمس؟ بل نتحداها أن تتصدى للشمس دقائق معدودات. فإذا كانت العين دلت على الشمس فصارت دليلا، لا يدل هذا على أنها أكبر من الشمس. فكذلك إذا كان العقل دلنا على صحة الشرع وعلى أن الشرع كذا وكذا، فلا يعني أنه أكبر من الشرع، لأن الشرع كلام الله عز وجل ووحيه، فلا يمكن أن يكون العقل المخلوق الضعيف أكبر من كلام الله وأعظم ودليلا أو حاكما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله. بل هناك مثلا أيضا واضح ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية وأورده وابن القيم وأورده الشارح في مقام آخر. هنا يقول إن العقل صحيح أنه دلنا على معاني الشر، لكن حينما دلنا لا يعني هذا أنه أكبر. ومثال ذلك أن الشر بمثابة العالم المرجع للأمة، أليس كذلك؟ الشرع بمثابة العالم المرجع للأمة، والعقل بمثابة العامي الذي يعرف مكان هذا العالم، يعرف مكانه. فلو افترضنا أن إنسانا له مسألة في الدين وسأل هذا العامي الذي هو العقل، قال له: من أسأل في أمر ديني؟ عندي مسألة في الدين. طبعا من البديهي أن العقل يقول: اسأل العالم وأنا أدلك عليه، أنا أدلك عليه. فيذهب هذا العامي اللي هو العقل بهذا السائل إلى العالم، ولنفترض أنه ذهب به، فلما وصل إلى العالم تبين لنا المسألة، هناك دليل ومدلول عليه. الدليل هو العامي الذي يعرف بيت العالم ومسكن بيت العالم ومسكنه، والمدلول عليه هو العالم. فالسائل عندما وصل إلى العالم سأله عن أمر دينه، فأخذ العالم يفتي. فلو افترضنا أن العقل طرى له يعني شبهة طرأت عليه، فقال للسائل: لا، لماذا تسألني؟ اسأل، لماذا تسأل العالم؟ اسألني أنا. قال: لماذا أسألك؟ قال: لأن أنا اللي دللتك. فهل يصح هذا؟ ما يصح. إذن كون العقل دل على النقل لا يعني أنه أعظم منه. دلالته دلالة وسيط ودلالة وسيلة، جعلها الله عز وجل وسيلة. إذن فلا يتأتى أبدا أن يكون العقل أصل النقل. طبعا هم المتكلمون قالوا: فإذا عرضه، أي أن النقل عارض العقل، قدمنا العقل. فينبني على هذا قاعدة سادسة، وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل، أو ظهر التعارض أو توهم، لعلها أسلم، إذا توهم أحد من الناس التعارض بين العقل والنقل، فإنا نقدم من النقل بالضرورة، بالضرورة نقدم النقل، نقدمه حتى لو ما فهمناه. بعض الناس يقول: كيف نقدم الشرع في مسألة الاعتبار والعقل احتار فيه، احتار فيه ولم يصل لنتيجة؟ نقول: نعم، إذا احتار العقل في فهم الشرع فالشرع هو المقدم على التسليم، على باب التسليم. بمعنى نقول: آمنا بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وصدق حتى لو ما فهمناه، ولا نرجع ننكص، نسأل الله السلامة، كما نكصوا ونقول لا إذن نأخذ بالعقل وندع الشرع. فإذا تعارض قدمنا النقل بالضرورة، القاعدة السابعة هي أنه إذا توهم التعارض أيضا فهذا يعني أن في نظر العاقل عيب أو خلل. إذا توهم أحد التعارض بين النقل والشرع فهذا يعني بالضرورة أن في فهم العقل وإدراكه خلل أو ضعف. طبعا هنا جاء بقاعدة، انتهينا من القواعد، هنا جاء لا مانع أننا نأخذ بقية العبارات من باب الإيضاح. يقول الشارح بعدما قال ذلك، قال فإذا والعقل وهذا لا يكون قط، أي تعارض العقل والنقل، لكن إذا جاء ما يوهم ذلك، أي ما يوهم التعارض بين الشرع والعقل، فإن كان النقل صحيحا فذلك يدعى أنه معقول، فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. بمعنى إذا كان النقل صحيحا، طبعا هذه مسألة ما تطرقت لها أنا، لأننا حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت بدون ما نستثني أو نستدرك. حينما نقول الشرع نقصد الشرع الثابت، لا نقصد الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة أو مثلها مما لا يعتقد. لكن الشارح هنا احترز واحتراز طيب، يقول فإن كان النقل صحيحا، إن كان آية أو حديث صحيح فذلك الذي يدعى أنه معقول، أي يدعى أنه معارضة العقل، فإنما هو مجهول، أي أنه جهل من العقل، عدم إدراك الأمر جهل من العقل. ولو حقق النظر لظهر ذلك، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة، هذا كلام سليم. إذا كان الحديث ضعيف أو موضوع فلا يصلح أن نأتي به في هذه القضية ونقول هو يقاوم العقل أو لا يقاوم. هنا تكون دلالة العقل السليم هي الصحيح. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. نعم، عقل صريح يعني سليم، لا يمكن أن يتعارض عقل صحيح يعني سليم من العوارض، ولا هناك عقل في الدنيا سليم من العوارض. عقل مجرد لا يوجد، العقل مربوط بالبشر والبشر ضعيف مهما كان. إذن الفلاسفة الذين قالوا بتقديم العقل القدامى كانوا يتصورون للعقل وجود مطلق في الكون، وأحيانا يعبرون به عن الله عز وجل، ويعتبرون الشرائع من فعل الكهنة. فإذا جاء عندهم تعارض بين العقل وشرائع الكهنة قالوا بتقديم العقل، لأنهم يقصدون به شيئا مقدس لا يأتيه الباطل، وكأنهم يعبرون بذلك عن قدرة الله عز وجل، لكنهم أخطأوا الطريق. فالفلاسفة الذين جاءوا في الإسلام مقلدين لهم بدون بصير ولا روي، بدون بصيرة ولا روي، أولئك أبصر منهم الذين قاعدوا هذه القواعد، لا يقصدون عقل الإنسان المحدود بهذا البشر، إنما يقصدون عقلا مجردا ليس له وجود إلا في أذهانهم، ويفترضونه افتراض، وأحيانا يعبرون عن الملائكة بالعقول، وأحيانا يعبرون عن قدرة الله بالعقول. ففرق بين فهم العقل عند الفلاسفة وبين ما يجب أن يفهم في الإسلام وبين فهم المتكلمين الذين قلدوا الفلاسفة. إذن فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صريح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. هذه القاعدة الصحيحة قلبها عليهم، قلب القاعدة عليهم، فقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. طبعا هذا الكلام مبني على مصطلحات الفلاسفة، وهي أيضا بعضها يكون مصطلح عقلي صحيح يقول به الفلاسفة وغيرهم، يعني من الأمور المنطقية التي يقول بها كل عاقل. فالجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، وقصده إذا جاءنا خبر يثبت وخبر ينفي في قضية معينة، يعني مثلا جاء واحد يقول فلان مات وآخر يقول فلان لا يزال حي، عندنا خبران لهما مدلولان، خبر يفيد بالحياة وخبر يفيد بالموت، المدلولان متناقضان، الموت ضد الحياة، أليس كذلك؟ فإذا جاء خبر بهذا وخبر بهذا فلا بد من الخروج من أحدهما إلى الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الموت والحياة. نقول والله هذا الرجل ميت وحي، ما يمكن، إما ميت وإما حي، إذن اجتمع عندنا مدلولين هما نقضان، اجتمع عندنا مدلولان هما نقضان، فهذا المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا يمكن أن ننفيهما رفعهما سواء، يعني نقول والله ما يمكن يكون حي ميت في وقت واحد، لكن يمكن نسميه لا حي ولا ميت، ممكن، إذن رفعهما أيضا مستحيل، جمعهما مستحيل، إذن لابد من أن نؤول إلى إما الحياة وإلا الموت، وهذا بتحقيق الخبر. ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم العقل ممتنع. مثال ذلك مسألة شرعية واضحة، مسألة شرعية واضحة، الله عز وجل أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله رفع عيسى إليه، رفع عيسى إليه، وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، ولكن شبه لهم، نعم، إيه نعم، ولكن شبه لهم. طبعا النصارى الذين أو اليهود الذين أرادوا قتله، لا إله إلا الله، فرفعوا عيسى عليه السلام ثابت قطعا بالكتاب والسنة. هذا الخبر كثير من الناس يعارضه بعقله، كل لا يمكن أن يبقى إنسانا حي منذ آلاف السنين، لا يمكن أن يبقى إنسان حي، طيب بعقله. هنا اجتمع عندنا مدلولان، عقول هؤلاء البشر المنكرة الملحدة تقول لا يمكن أن يكون عيسى حي بزعمهم، والخبر الذي جاء عن الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول عيسى حي يرزق في السماء وسينزل في آخر الزمان. فهل يمكن الجمع بين المدلولين؟ بناء على ما سبق لا يمكن، لا يمكن أن يكون حي وميت في وقت واحد. أيضا هل يمكن أن يقول لا حي، يقال لا حي ولا ميت؟ لا يمكن، إذن لا بد من أحدهما. فجاءنا خبر عن الله تعالى وهو السمع والنقل يقول بأنه حي في السماء رفعه الله إليه، وعقول هؤلاء التافهة تقول بأنه لا يمكن، فنأخذ بدلالة من؟ دلالة الشرع. وتقديم العقل ممتنع لأن العقل دل على صحة السمع، نعم، لأنه ما دام العقل هو الذي قال لنا، عقول الناس المهتدية العقول السليمة المستقيمة أثبتت أن ما جاء عن الله تعالى حق وصدق، فإذا سلمت ابتداء. وهذه أيضا مسألة مهمة، كان المفروض أن نضعها قاعدة ولا مانع أن نضعها قاعدة الآن، وهو أن العقل السليم هو الذي دلنا على صحة السمع، صحة الكتاب والسنة. وإذا كان العقل السليم هو الذي دل على صحة الكتاب والسنة فهذا يعني أنه لا بد أن يسلم لهما بالبداهة، لا سيما أن العقل السليم يثبت عصمة الكتاب وعصمة ما صح من السنة. وإذا أثبت العصمة وجب عليه ألا يناقض هذا. نأتي لكثير من المتكلمين ونقول له: أنت الآن استعملت عقلك في تأمل كتاب الله عز وجل؟ يقول: نعم. نقول: ألم تدرك في عقلك أن كتاب الله حق؟ قال: بلى والله أدركت. هكذا يقول الرازي وأمثاله، يقول: أدركت أن كلام الله حق وصدق، لا يمكن أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إذن ما دمت تقول كلام الله حق وصدق، إذن كيف تقول إذا تعارض قدمت النقل؟ إذن تكون بذلك نقضت قاعدتك وتسليمك وانتقض التسليم. فالعقل السليم الذي سلم بأن الحق هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق، لو اعترض في جزئية من جزئيات الدين اعتراضا عقليا على الشرع يكون بذلك انتقض تسليمه كله على طول الخط، لأنه أولا سلم ثم نقض تسليمه. فكذلك المتكلمون الذين قالوا بأن القرآن حق وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ثم جاءوا يقولون ما تعارض مع العقل من الكتاب والسنة ندفعه أو نؤوله، هؤلاء تناقضوا وناقضوا قاعدتهم، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وهذا صحيح. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، إذن هذا قلب الدليل عليهم. فنقول لهم: عقولكم التي سلمت للنص بالمبدأ ثم عارضت في بعد صارت مجروحة العدالة، لأنه كانت شهدت بعدالة الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قدحت، فرجع الجرح لها وعليها. فإذا العقل الذي تزعمون أنه معصوم مجروح العدالة بعملكم هذا، ولا يصلح أن يكون معارض للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح أن يعارض شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا تقديم عدم تقديمه. هذه عبارة مهمة نوعا ما. فكان تقديم العقل على الشرع في الاعتبار موجبا عدم تقديم، يعني تقديم العقل على الشرع في الدلالة، فكان تقديم العقل على الشرع في الدلالة موجبا عدم تقديمه في الاعتبار. يعني يقول، وكذلك العكس صح، يقول: إذا أردت أن تقدم العقل معنى أن تكرمه، إذا أردت أن تكرم العقل وتضع له منزلة فيجب ألا تقدمه على الشرع. فكان تقديم العقل أي تكريم العقل موجبا عدم تقديمه، أي عدم تقديمه أي تفضيله على الشرع. تكريم العقل يوجب عدم تفضيله على الشرع، هذا معنى العبارة. تفضيل العقل يوجب عدم تقديمه أو عدم تفضيله على الشرع. يقول: أنتم تكرمون العقل، فإذا كنتم تكرمون العقل فإن تقديمه على الشرع هان له. فلو أنت قلت لإنسان كلامك، أو لو أن يعني هذا المتكلم قال لأحد الناس: كلامك أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصح ابتداء، لكن يعتبر أيضا إهانة لهذا المقول له. لماذا؟ لأنه فضله على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فتفضيل إنسان لا يستحق التفضيل يعتبر إهانة له. فلذلك إذا جئت بإنسان مثلا متواضع جالس عند العالم، جئت إليه وقلت: والله أنت أفضل من هذا الشيخ وأكرم وأعز، كان يظنك تستهزئ به وتهينه. فكذلك من زعم أن العقل أفضل من الشرع أهان العقل، لأنه فضله على معصوم فهذا معنى قوله فكان تقديم العقل أي تكريمه موجبا عدم تقديمه أي عدم تفضيله على الشرع، فلا يجوز تقديمه، هذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السنة وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة النقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن مقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا
تسمية هذين الأصلين بأنهما توحيدان فيها نوع غموض أو لبس، مع أن المقصود واضح، المقصود واضح وهو أنه يقصد أن يوحد الله عز وجل بالعبادة، كما أنه لا يطاع في الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم وحده من دون غيره من الناس، لا يطاع في الدين أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن تسميتهما بالتوحيدين فيها لبس، فالأولى أن يقال هما أصلا، توحيد المرسل يعني بمعنى توحيد الله عز وجل الذي أرسل الرسل وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف هذا هو التوحيد وهو التوحيد الأصل. أما الثاني هو توحيد المتابعة بمعنى توحيد المصدر، توحيد المصدر مصدر الدين، فلا يؤخذ الدين إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. إذن فالأولى أن نسميهما أصلان، أو نقول بأنهما أصلان ولا نقول توحيدا. نعم.
فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله. فلأن
هذا الانحراف في التلقي نجده واضحا في فرق كثيرة من الأمة، الانحراف في التلقي وهو أخذ الدين عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لغيره عليه الصلاة والسلام، أو الرجوع عند التنازع إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا نجده واضحا في عدة طوائف من الأمة، أولها الفرق عموما ابتداء من الخوارج والرافضة، الشيعة الرافضة، طبعا الشيعة الأوائل انقرضوا ما بقي إلا الرافضة ومن تفرع عنها، والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية والمشبهة والجبرية وأهل الكلام متكلمة الأشاعرة والماتريدية، ثم الفلاسفة والباطنية، كل هؤلاء وإن سلم بعضهم بالمبدأ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، إلا أنه عند التنفيذ وعند تقرير الدين أو تلقيه أو الأخذ به أو العمل به نجده يتلقى ممن دون الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هدى ولا بصيرة. ثم في الآونة الأخيرة ظهرت نزعات جديدة تميل إلى هذا الاتجاه، وهي الرجوع إلى أصحاب الشعارات، أو رجوع أصحاب الشعارات إلى شيوخهم وإلى رؤوسهم وقاداتهم. ما أقصد بأصحاب الشعارات؟ الشعارات التي ينضوي تحت لوائها جماعات من الناس تضع لنفسها مناهج وتضع لنفسها أصول تعقد عليها الولاء والبراء وتحكمها عند الخلاف وترجع إليها في بعض أمور دينها أو في أمور الدعوة ونحو ذلك. فهذه الشعارات واللواءات أيضا وقعت فيما وقع فيه الأولون. فإذا جاء الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أرجعوه إلى أصولهم، فإن وافق أصولهم أخذوا به، وإن خالف أصولهم برروا لمخالفته، برروا لمخالفته بتأول أو بتفسير شاذ أو باحتجاج بواقع أو بقول شيخ أو نحو ذلك. كما أن هناك طائفة ثالثة وقعت لكنها أخف من غيرها، وهي متعصبة المذاهب. متعصبة المذاهب وقعوا في التلقي عمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهم مع تسليمهم بالمبدأ، لكن التسليم بالمبدأ ينتقض بأسلوب العمل. تبع متعصبة المذاهب أحيانا يأتيهم الدليل الذي يخالف مذهبهم ويثبت أنه صحيح وأنه غير منسوخ إلى آخره من القواعد المعروفة في ثبوت الدليل وشبوت دلالته، ثم يعرضون عنه ويقولون هذا ما يتمشى مع القاعدة التي قال فيها فلان، وأحيانا ينسبون القاعدة إلى إمام من أئمة الدين الذين لا يرضون هذا الأسلوب كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولذلك وجد في شواذ المذاهب ما يخالف الإسلام أصلا، وسببه سبب ذلك أن طائفة من متأخر المذاهب حكموا القواعد ولم يحكم النصوص أحيانا. وعلى سبيل المثال وليس على سبيل القدح لطائفة لكنه مثال واضح من أوضح الأمثلة في ذهني، وقد يوجد في كل مذهب لكن أجده في أحد المذاهب واضحا جدا، خاصة من بعض المنتسبين إلى هذا المذهب المتعصبين له. مذهب الأحناف، طبعا مذهب الحنفي من مذاهب السنة، وفي أتباعه وفي شيوخه خير كثير، وكل كثير منهم من أئمة الإسلام، لكن وجد عند متأخريهم تعصب شديد. من أمثلته وجود طائفة منهم الآن نراهم في الحرم وفي غيره لا يتمون الركوع أبدا، لا يتمون الركوع، ركوعهم كركوع الرافضة أو بعض الرافضة، إذا رفع رأسه من الركوع ما يكاد يتم، بل أحيانا مجرد إشارة إلى فوق يهوي ويسجد، ما استكمل سمع الله من حمده ولا استكمل الدعاء ولا حتى اعتدل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى أصل هذه أصل هذا العمل وجدناه يرجع إلى قواعد عند المذهب الحنفي ولا يرجع إلى نص شرعي صريح أو صحيح، أو يرجع إلى نصوص لا تثبت وآثار تنقضها السنة العملية المتواترة، لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين التي تواتر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن لأحد أن يخفى عليه شيء من واجباتها وأركانها. فالصلاة من أبرز شعائر الإسلام التي بقيت كما كانت في المسلمين إلى اليوم، إلا من حرف وبدل. هذا مثال يعني تعصب المذاهب. نعم نقرأ.
فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
أحسنت. هذا فيه إشارة إلى منهج أو قاعدة في التعامل مع النصوص. أرى كثيرا من الناس، بل حتى بعض طلاب العلم في هذا الزمان، لا يتأدبون بأدبها، وهي مسألة عرض النصوص الشرعية للجدل والمراء والخوض في المسائل العلمية غير البينة أو التي تحتاج إلى الاجتهاد بشروطه والتفكر فيها في المجالس أو الكلام فيها بغير علم، مع ضرب النصوص بعضها ببعض. أقول كثير من الناس اليوم يتساهل، فتجري أحيانا أحاديث أو مسائل علمية في بعض المجالس، فتجد كل واحد من الحاضرين ينتزع دليلا من القرآن وآخر دليلا آخر وآخر من السنة، ويضربون الأدلة بعضها ببعض بدون أدب مع كتاب الله تعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون اعتبار لأصول الاجتهاد وأصول الأخذ بالنصوص، ودون تورع عن القول على الله بغير علم. ومع الأسف أن مثل هذه المسائل أيضا كثيرا ما تؤدي إلى الخصومات والمراء والجدل والنزاع، وأحيانا تؤدي إلى التشاحن، مع أنه ابتداء الأمر بهذا الصورة خطأ، فضلا عن أن نهايته تؤدي إلى الإثم. فعلى هذا ينبغي أن يعني يناصح الناس، وتثار هذه المسألة كثيرا بين طلاب العلم بعدم التساهل في أخذ المسائل العلمية بغير نهج سليم، ثم في ضرب الأدلة بعضها ببعض، فتجد من يعني كثير من الناس من يعني السهولة عنده بمكان أن يأخذ آية ويستدل بها على أمر يراه هو مجرد رأي، دون أن يعرف هل هذا الوجه استدلال صحيح، وهل الآية تدل على ما يريد، هل هي ناسخة أو منسوخة، ثم هل هو ممن يملك الاجتهاد ويعرف مسائل الأدلة وكيف يجمع بينها إلى آخره. كل ذلك لا يراعى في كثير من أحاديث الناس اليوم، فينبغي جزاكم الله خيرا تتواصوا على هذا الأمر، لأنه كما رأيتم بدأ يستفحل ويكثر في الناس، حتى أنه جرى عليه حتى العوام والشباب الصغار والنساء لكثرة تعلم الناس وكثرة القراء فيهم وقلة الفكر، فأخذوا يضربون الآيات بعضها ببعض والنصوص بعضها ببعض، وكل يأتي وينتزع الدليل على هواه، وأحيانا يعني يستدلون بطرق غريبة جدا لا تتناسب مع حتى فهم العربية، فضلا عن أصول الاستدلال. اي نعم، هذا نوع من انتشار هذه الظاهرة، خط الصحافة والصحفيين في الأدلة والاستدلال والجرأة على أحكام الله تعالى وعلى أحكام الشرع وعلى قضايا الأمة الخطيرة وما هو من أمور العلم الشرعي، جرأة عظيمة جدا. وما الصحافة إلا مظهر من مظاهر ما يحدث في المجتمع، وإن كانت الصحافة يعني في الغالب أنها مجروحة العدالة أصلا ابتداء، لكن الناس رصوا فيهم العدالة، ونحن ننصح الناس. أما الصحافة ما تنصح، ينبغي أن تردع، الصحافة ينبغي أن تردع من قبل الولاة عن جرأة على دين الله تعالى وعلى أحكامه. ننتهي لهنا في كتاب الطحاوية وننتقل إلى الدرس الثالث. وقبل
ألف رحمه الله تعالى: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف، لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير.
نعم، في هذا المقطع قرر قاعدة من قواعد الفقه في الدين، وهي قاعدة عظيمة في الحقيقة، وتشمل عدة مسائل. المسألة الأولى تحريم القول على الله بغير علم، وهذا يعني أن من تكلم في أصول الدين وفي مسائل الحلال والحرام وفي الأمور الشرعية فإنه قائل على الله، فإن كان كلامه عن علم وعن دليل وافق الحق وأصاب، وإن كان كلامه عن غير علم ولا دليل فقد أخطأ في قوله وإن أصاب أو وإن وافق الحق. حينما يوافق الحق تخرصا لا ينفعه ذلك، فهو قول على الله بغير علم. فإذن لا يجوز القول على الله في مسائل الدين ولا في غيرها، لكن مسائل الدين هي المقصودة هنا. لا يجوز القول بأن هذا حق أو هذا باطل، أو أن هذا حلال أو هذا حرام، أو أن هذه هي العقيدة، أو أن هذا مراد الله، إلا بعلم. طبعا وسيلة العلم بالنسبة للمسلم المتكلم تتأتى بأمور، أولها أن يعرف الدليل والدلالة، يعرف الدليل ووجه الاستدلال، وثانيها أن يكون الأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو بالإجماع، كتحريم الكذب مثلا، تحريم الزنا، تحريم الربا ونحو ذلك، فهذا معلوم بالضرورة حتى لو لم يستحضر الإنسان الدليل، لأنه نقل بالإجماع وتواتر، أو يكون عن نقل عن إمام هدى، عن عالم يقتدى به، فلا مانع على أن يسند القائل ويقول قال العالم أو قال الشيخ. فمن هنا في هذه الأمور تسلم، يتسلم أو تبرأ الذمة ويسلم الإنسان من القول على الله بغير علم. أما بغير هذه الأمور فإنه إذا قال في مسألة الأمور الشرعية أن الله أراد كذا أو حرم كذا أو أحل كذا أو هذه عقيدة أو هذا هو الحق، دون أن يكون عن هذه الطرق الدليل مع فهم الدليل أو مما هو معلوم بالضرورة أو عن قدوة، فإنه بذلك يخطئ. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن يجب على الإنسان، على المسلم، أن يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق مطلقا، وما عداه من سائر كلام الناس فيه نظر، فيعرض على هذا الحق والصدق، فإن وافقه فهو كذلك حق، وإن لم يوافقه فهو ليس بحق. المسألة الثالثة إذا أشكل الأمر، بمعنى أن المسلم أشكل عليه مسألة من المسائل، أشكلت عليه يعرف هل هي حق وتوافق الحق أو هي باطل، بذل وسعه، تكلف في البحث عن الدليل، سأل أهل العلم ولم يجد وسيلة، لم يتبين له وجه الحق، فإنه بذلك يتوقف ويسعه التوقف والإمساك، فلا يثبت ولا ينفي ولا يحلل ولا يحرم ولا يقول هذا حق ولا باطل، يقول الله أعلم أو لم يتبين لي الأمر. وهذا منهج السلامة الذي عليه أهل الحق. إذن لا يتكلم إلا بالعلم، والعلم لا يكون علما إلا إذا قام عليه الدليل، هذه قاعدة مطلقة أو عامة. كذلك النافع من العلوم الشرعية هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أما العلوم الدنيا كما ذكر الشيخ وهي المسألة الأخيرة فإنها تضبط في أمورها في عموماتها بالشرع، في كونها غايات أو وسائل، كونها مثلا تفيد أو لا تفيد إلى آخره، هذه تضبط بضوابط الشرع، لكن تفصيلاتها أمور علمية مبنية على عالم الشهادة لا تتعارض مع علم الغيب، وليست أيضا من الأمور التي وردت فيها نصوص الشرع تفصيلا، إنما وردت فيها نصوص الشرع على وجه الإجمال. علوم الدنيوية ومن سمى بالعلوم الطبيعية والعلوم المادية فهذه ليست محكومة بنصوص جزئية تقول لنا مثلا هذا لابد أن يساوي ذاك أو هذا مثل ذاك أو نحو ذلك، مما هو أمر تفصيلي، إنما تحكم بالغايات الشرع وقواعد الشرع ونصوص الشرع العام، لا تخرج عنها، تحكم بها. ثم أن هناك من العلوم الدنيوية ما يكون فيه نوع اشتباه بالعلوم الشرعية، تختلط مسائله وأصوله وقواعده وجزئياته بالعلوم الشرعية، وهذا لا بد أن يكون للشرع فيه رأي حتى في بعض تفصيلاته، وهو ما يسمى بالعلوم الإنسانية. بعض الناس يزعم، بعض المفكرين وبعض المثقفين حتى من المسلمين يزعم أن العلوم الإنسانية لا دخل للشرع فيها، علوم الاجتماع، علوم السياسة، علوم الاقتصاد ونحو ذلك، علوم التاريخ، الحضارة، كل العلوم الإنسانية، وأنها إنما تحكم بقواعدها عند المخصصين، وهذا خطأ فادح انبنى عليه في العصر الحاضر أخطاء كثيرة في مفاهيم المسلمين وأعمالهم دولا وشعوبا، مما ترتب عليه أخطاء قد يصعب علاجها إلا بعد سنين وأجيال، وسبب ذلك عزل العلوم الإنسانية عن علوم الشرع. العلوم الإنسانية محكومة بالفقه الإسلامي جملة وتفصيلا، ليست كالعلوم الطبيعية والمادية. العلوم الإنسانية لا بد أن تحكم بالشرع جملة وتفصيلا، ولا بد أن تنطلق من منطلقاتها الأساسية في قواعدها وفي أصولها وفي أهدافها وفي مسائلها الجزئية وفي أحكامها وفي تطبيقاتها، لا بد أن تنظم بأصول الشرع والفقه الإسلامي، والفقه ثري بهذه الأمور، بل أغلب الفقه في العلوم الإنسانية، أغلب الفقه الإسلامي إذا استثنينا منه العبادات أغلبه وجله في العلوم الإنسانية، في علوم الاجتماع وأحوال الأسرة وفي علوم الاقتصاد والبيع وفي علوم الحروب والجهاد وفي علوم السياسة، الأحكام السلطانية وغيرها والإمارة والولاية وغيرها، كل ذلك من علوم اجتماعية. فعزل العلوم الاجتماعية في عصرنا الآن عند المسلمين عن أحكام الشرع التفصيلية وعزلها عن الفقه يعتبر كارثة أوقعت المسلمين في كثير من الأخطاء والمفاهيم الخطيرة التي أدت إلى الوقوع في انحرافات يصعب علاجها إلا بعد حين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ.
أظن المثل إن شاء الله واضح، وخلاصته أن العقل مع الشرع كالعامي مع العالم، وذلك أمر في ظني أو في نظري أنه بدهي، فإن الشرع هو الذي يسمى علم، والعقل لا يعدو أن يكون وسيلة للعلم. ليس هناك إنسان يشتمل على العلم دون تعلم ودون تعقل، إذن في العقل لا يتصور إلا أن يكون وسيلة للعلم، بدليل أن غير العاقل لا يعلم شيئا، وبدليل أن الناس علومهم بقدر عقولهم، أن الناس تأتي علومهم بقدر عقولهم، ثم أن العقل ليس بذاته يشتمل على العلم، إنما هو كما قلت وسيلة إلى العلم، هذا أمر يدركه كل عاقل، العقل نفسه يقول ذلك، العقل وسيلة للعلم، فلذلك العاقل لا يولد عالما، إنما يولد بعقله مستعدا للعلم، هذا الاستعداد الذي يتعقل به يعتبر وسيلة، فإذا وجد علما حصله، إذا وجد علما حصله وكسبه، وإذا لم يجد علما فلا يمكن بمجرد عقله أن يكون عالم، العقل لو لم يجد معلومات ما صار عالم، ولو لم يجد أيضا وسائل تعينه من تفكير وإدراك وتفكر وبصر وسمع ولمس وغير ذلك من أنواع الإدراكات، لو لم يجد وسائل العقل ما استطاع أن يعلم شيئا، فالله عز وجل ركب العقل آلة ووسيلة. إذن فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان العقل وسيلة والشرع علم، نعم نعني بالشرع الوحي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى أن يجهل أحد من الناس هذا الفارق، لا يمكن لأحد أن يجحد أو يتأتى له أن يجهل هذا الفارق، وهو أن الشرع هو العلم وأن العقل وسيلة. إذا كان الأمر كذلك، إذن فكيف يتأتى أن يكون الوسيلة أقوى وأقدم وأجدر وأهم من الأصل نفسه؟ فعلى هذا تقديم العقل على الشرع عند المتكلمين إنما هو انتكاس عندهم في الفطرة، وانتكاس في المفاهيم، ووهم جرهم إليه الفلاسفة، والفلاسفة دائما إنما يعيشون أوهام، الفلاسفة لا يعيشون عالم الواقع، فلذلك الكلام في الواقع لا يعد فلسفة، الكلام وإن تجوز بعض الناس سماه فلسفة فإنه من باب التجوز، الفلسفة أوهام وخيالات، فلذلك لما خضعوا لهذه الأوهام والخيالات خالفوا البدهية وقالوا أن العقل مقدم للشرع، الشرع لما قيلهم لماذا قالوا لأن لا نعرف العقل إلا بالشرع،
لكن يقال لهم الشرع شرع وهو علم سواء وجد العقل أم لم يوجد. لكن العقل هل يستطيع أن يدرك علم بدون شرع، علما حقيقيا يتوصل فيه إلى عالم الغيب وإلى أصول الدين وإلى الحق الذي يريده الله عز وجل ويرضاه؟ هل يستطيع العقل؟ لا يستطيع. العقل قد يدرك بمدركاته أمور الدنيا ومع ذلك يخطئ فيها ويقع في أخطاء شنيعة قد تهلك البشر، فكيف في أمور الغيب والدين؟ إذن تسليط العقل على الشرع في أمور الدين أمر يعد مناقض للعقل السليم ومقتضى الفطرة والتفكير، وما هو إلا من خبالات وخيالات الفلاسفة تأثر به المتكلمون. نعم.
والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره.
طبعا يقصد هنا العقل السليم، ولا هناك عقول منكوسة لا تدرك البدهية قد لا تسلم بالوحي، لكن العقل السليم إذا أوتيه الإنسان أدرك بالضرورة أنه يجب التسليم لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه
وسلم، تأملوا هذا المثل قبل أن يورده من أجل ما نرجع عليه مرة أخرى، هنا سيضرب مثال لحال المتكلمين الذين زعموا أنهم يسلمون للوحي وللقرآن، ثم بعد ذلك وضعوا قواعد ترد بعض معاني القرآن ومعاني الوحي. نعم.
وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرض منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به، وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا إلزام واضح لأصحاب الاتجاهات الكلامية ومن نسميهم الآن في العصر الحديث الاتجاهات العقلانية. أصحاب الاتجاهات العقلية على مذهب المتكلمين تماما في موقفهم الإجمالي من الدين، ولا أقصد بهم أولئك الذين تزندقوا وخرجوا عن أصول الإسلام إلى تيارات وأفكار لا تنتسب للإسلام، إنما أقصد كثير من المفكرين، من يسمون بالمفكرين الذين يحسبون على المفكرين الإسلاميين، أو ربما بعضهم يكون من رواد الحركات الإسلامية الحديثة. أصحاب هذا الاتجاه العقلي هم تماما على مذهب المتكلمين الذين يرد عليهم الشيخ هنا ورد عليهم السلف في مسألة الاضطراب في موقفهم من الدين ثم تحكيم العقل والتسليم له والشك فيما يظهر عندهم التعارض بينه وبين الشرع. فهناك الآن مواقف واضحة لأمثال هؤلاء تجاه كثير من قضايا الدين، سواء من النصوص أو الأصول الشرعية أو مناهج السلف في العقيدة والولاء والبراء وغير ذلك. فأكثرهم إذا جاء ما يصادم تفكيره أو معلوماته من أمور الشرع سواء كان في الآيات أو الحديث قال هذا لا يعقل. فبعضهم يذهب إلى التأويل المتكلف، وبعضهم ربما يرد النص ولا يبالي. ومن هنا نادى بعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين المعاصرين، نادى بوضع موازين جديدة للنظر إلى النصوص الشرعية غير الموازين التي عمل بها السلف خاصة في السنة والأحاديث، وقالوا ينبغي أن نعيد النظر في تصحيح الأحاديث وتقويمها، وجعلوا من الضوابط التي يقترحونها في تقويم الأحاديث أنهم قالوا أن ما لا يوافق العقل ولا يستقيم عند أهل الفكر فيرد من الأحاديث، وضربوا لذلك أمثلة من الأحاديث الصحيحة المقطوع بها في البخاري ومسلم وغيره. فجعلوا العقل هو المحكم، بل ربما يكون المتكلمون الأوائل أتقى وأورع وأكثر أدبا مع النصوص الشرعية من المعاصرين، لأن الأوائل تكلموا في معارضة العقل فيما ربما يخفى على بعض من تنطمس فطرتهم أو يتأثرون بالفلسفة، ولم يعارضوا الواضح الجلي من نصوص الشرع. أما المعاصرون فقد عارضوا الواضح الجلي من نصوص الشرع واقترحوا أساليب ووسائل للأخذ بالدين غير الأساليب والوسائل التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ثم نقلت عن الصحابة جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. إذن فالعقلانيون الذين رفعوا لواءات تقديم العقل في العصر الحاضر هم امتداد للعقلانية القديمة التي تقدم العقل على الشرع، لكنهم وسعوا الهوة وجروا هذه الاعتراضات حتى على الأحكام. الأوائل لم يكن عندهم اعتراض في الأحكام، كانت أكثر مسائلهم في غوامض العقيدة. أما هؤلاء الذين يعيشون الآن بين ظهرين المسلمين فقد سحبوا هذا حتى على مسائل الأحكام، فردوا كثير من الأحكام المتعلقة خاصة بما يتعلق بالمرأة ويتعلق بالأحكام الولاء والبراء مع الكفار والفساق وأهل البدع، وما يتعلق ببعض الأخلاقيات فإنهم يعترضون عليه بدعوى أن هذا لا يعقل أو لا يستقيم مع أحوال البشرية اليوم أو ترفضه المدنية الحديثة أو نحو ذلك، وكل ذلك اعتراض عقلي على نصوص الشرع وكثير من أمور الدين. الخلاصة أن هذا الاتجاه لا يزال في الأمة، إلا أنه الآن أكثر ضررا وأوسع في تخطيه لأصول الدين من المذاهب القديمة. وربما تأتي مناسبة إن شاء الله للحديث عن بعض هذه الاتجاهات في مقام آخر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس.
الكلام هذا تفسير لقوله من ثلاث فرق، يقول إنما دخل الفساد في أول الصفحة، إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. طبعا لا يعني أن الفساد لا يحدث إلا من هذه الثلاث، لكن ابتداء الفساد في الأمم في الغالب أنه يبدأ من هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول الملوك والسلاطين الجورة، أصحاب الجور والظلم، فهؤلاء يشرعون ما لم يشرعه الله، فيفتنون الناس عن دينهم، ويحدث منهم ما يحدث بالسياسات الجائرة كما ذكر. والصنف الثاني أحبار السوء اللي هم العلماء السوء، العلماء الذين يسيرون في علمهم على أهواء الناس، على أهواء السلاطين وغيرهم، أو يسيرون على أصول فاسدة كأصول الكلام وأصول الفلسفة وغيرها. كلمة أحبار السوء يعني علماء السوء، ويشمل علماء السوء يشمل أصناف: الصنف الأول العلماء الذين يفتون بغير علم، أو يفتون عن هوى، إما أن يتابعون الظلمة في ظلمهم، أو يسايرون الناس فيما يريدونه من الشهوات والملذات، أو يطاوعون أنفسهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والصنف الثاني أو الصنف الآخر من أحبار السوء الذين يتلقون العلم عن غير مصادره الشرعية، ويزعمون أن ذلك علما شرعيا وينسبونه إلى الإسلام. وهؤلاء في الأمة، في هذه الأمة طوائف: أولها الذين أخذوا علم الفلاسفة وزعموا أنه علم يفوق علم الكتاب والسنة، أو يحكم فيه، يحكم في ما يرد من الكتاب، ما يرد في الكتاب والسنة، وأحيانا يجعلونه هو العلم الفاضل الذي تتطلع إليه، الذي يتطلع إليه العقلاء. ومن هذا الصنف من يضعون القواعد العقلية من عند أنفسهم، أو ما يسمى بالرأي أو المعقولات، ويجعلونها أصول يرجعون إليها نصوص الكتاب والسنة، ويجعلونها هي المحكمة فيها. كما يدخل في أحبار السوء صنف ثالث، وهم الذين يجارون الناس فيما يريدون، يجارون الناس فيما يريدون، سواء يجارون أهل السلطان والجاه، أو يجارون عموم الناس أهل الجهل والسوق والغوغاء والرعاع، فيجذبون الناس بالفتاوى الفاسدة من أجل الشهرة، أو من أجل الشهوة، أو من أجل التسلط، أو نحو ذلك. والصنف الفريق الثالث أحبار الرهبان، والمقصود بهم العباد المتعبدة الجهلة، المتعبدة الجهلة، إنما عبر بالرهبان لأن أفسد الناس أو أفسد العباد الذين ظهروا في الأمم هم عباد النصارى، فقد أفسد الدين والدنيا. كما أنه عبر في الفرقة الثانية بالأحبار لأن أحبار اليهود هم أكثر أو أفسد من ينتسب للعلم من أتباع الأنبياء، أفسد من ينتسب للعلم هم أحبار اليهود. فالرهبان المقصود بهم العباد المتنسكة الذين يعبدون الله على غير هدى، يعبدونه بشرائع وضعوها لأنفسهم، تعبدوا بما لم يتعبدهم الله به، بترك أشياء لم يأمر الله بتركها أو بفعل أشياء لم يأمر الله بفعلها، فلذلك تركوا ما لا تستقيم معه دين الناس ولا دنياهم، سواء العباد رهبان النصارى أو أي رهبان في أي أمة كالهنود والمجوس وغيرهم كلهم فيهم رهبان، أو عباد هذه الأمة الأوائل الذين انبثق منهم التصوف، فإن هؤلاء أولا تعبدوا أو وضعوا لأنفسهم من العبادات ما لم يشرعه الله من الصيام والصلاة والأذكار وغيرها ما لم يشرعه الله، ثم إنهم أيضا تركوا ما شرع الله فحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم الحلال، بل تركوا ما لا تستقيم الحياة إلا به، فعزفوا عن العلم الشرعي بل عن العلوم كلها، وتعبدوا الله بالجهل وظنوا أن هذا هو الصراط المستقيم، فبذلك ضلوا وأضلوا، وتعبدوا الله بترك الزواج مثلا، وهذا مما تفسد به الحياة، لو أن الناس كلهم تركوا الزواج انقطعت الحياة وما عبد الله، وتركوا مخالطة الناس بدعوى الانفراد بعبادة الله عز وجل، مع أن مخالطة الناس وجهادهم والدعوة ودعوتهم إلى الله عز وجل والصبر على الأذى في هذه الدعوة هو الحق الذي أراده الله، إنما اعتزلوا الناس بدعوى أن هذا للعبادة، فكان في اعتزالهم شر عليهم وعلى الأمة، فتركوا الجهاد وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركوا تعليم الناس والتعلم من الناس وغير ذلك من الأمور التي أدخلها الرهبان والتي أوجدت الطرق الصوفية التي الآن هيمنت على أكثر الأمة الإسلامية وأوقعتها في الذل والهوان والانتكاس والجهل والبدع والخرافات، وهي قرينة الرافضة، متصوفة قرينة الرافضة، فيجتمعان على أصول كثيرة من الجهل والحمق والتعبد بغير ما شرعه الله وترك ما شرعه الله وغير ذلك مما هو معروف. إذن هذه الأصناف الثلاث تشمل جميع فرق الأهل وأهواء، إنما هذه الأصناف هي الأسباب الرئيسة الأولى في انحراف الأمم عموما وانحراف هذه الأمة على وجه الخصوص، السياسات الجائرة من السلاطين، ثم أحبار السوء الذين يزينون الشر للسلاطين وللناس ويصرفون عن الخير باسم الشرع، ثم المتعبدة الرهبان الذين لبسوا على عوام المسلمين وعلى كثير من أبنائهم بما يظهرونه من زهد وتورع، وهو زهد كاذب وتورع كاذب. نعم.
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
نعم، في الحقيقة هذه قواعد لهؤلاء تعتبر فعلا هي مناهجهم أو خلاصة مناهجهم. هذه الأصناف الثلاثة ذكر الشارح هنا رحمه الله بأسلوب بين جلي وبإيجاز بالغ مناهج هؤلاء في هذه الأصناف الثلاثة. فالأولون أصحاب السياسات الجائرة قد يدعون أنهم يحكمون بشرع الله عز وجل، لكن إذا تعارضت السياسة مع الشرع قدموا السياسة، وهذا أمر واقع عليه أكثر السلاطين الجورة قديما وحديثا، خاصة في عصرنا، فإن أغلب الأمة الإسلامية تحكمها أنظمة وتحكمها سياسات تأخذ بهذا المبدأ، إن اعترفت بالإسلام أو إن اعترف بعضها بالإسلام فإنما يأخذ بهذا المبدأ، وهو مبدأ تقديم السياسة وما يسمونه بمصالح البلد والوطن وما يسمونه بمصالح الدولة أو بمسايرة الأمم أو بمسايرة أحوال الناس إلى آخره على الدين وعلى الشرع. فهذه قاعدة عند الساسة الجورة الذين لا يأخذون بدين الله عز وجل ولا يحكمون شرع الله، قاعدة عندهم حتى اليوم، بل هي اليوم قاعدة واسعة أكثر من ذي قبل. فإذا كان هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم ثم أخذه ابن أبي العز في ذلك الوقت فكيف بوقتنا هذا؟ والصنف الآخر الذين يقوم منهجهم على اعتماد العقل مصدر من مصادر التلقي، فإذا تعارض مع الشرع أخذوا بالعقل وجعل الشرع محكوما عليه بأحكام العقل الناقص المحدود. والفئة الثالثة أصحاب الذوق الذين هم المتصوفة ومن نحوهم كما ذكرنا، فإنهم أدخلوا من مصادر الدين ما لم يكن منه فأفسدوا الدين بهذه المصادر، وهذه المصادر هي الذوق والكشف ونحو ذلك من المصادر التي زعموا أنها تكون هي المرجع عندما تأتيهم النصوص أو الآثار عن السلف، بل إنهم قد لا يعملون بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويعملون بما يقول به شيوخهم وما يقول به سادتهم وما يسمونهم بالأولياء حينما يهدون بهذيان قد يفسد الدين والدنيا. والعجيب أن المتصوفة حتى اليوم لا يناقشون ما يصدر عن شيوخهم، لا يناقشونه حق وباطل، بل ينفذونه مهما كان حتى ولو كان أمر بفساد، حتى لو كان يتضمن الأمر بالفواحش فعلوه وتأولوا، وإذا جاءتهم الآيات لووا أعناقها وصرفوها إما برد وإما بتأول وإما بدعوى أنهم لا يفهمون أو أن لها مفهوم يرجعون فيه إلى شيوخهم. كذلك إذا جاءتهم الأحاديث وآثار السلف وقفوا في هذا الموقف، إما أن يردون الأحاديث والآثار أو يؤولونها أو يرجعونها إلى شيوخهم ويقولون لا نعمل بهذا الحديث ولا آية حتى نرجع إلى الشيوخ. فإذن يكون المعول عندهم على الذوق والكشف، والذوق يتضمن أشياء كثيرة والكشف يتضمن أشياء كثيرة، منها الرؤى والأحلام ومنها الهذيان عند الرقص وعند السماع وما يسمونه بالسماع، بل حتى أن بعضهم يأخذ بهذيان المخبولين. هناك طائفة من الناس يكون عندهم شيء من ضعف العقول وهم عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء أو ما يسمون ببعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة والهستيريا. هؤلاء عند الصوفية لهم خصيصة ويزعمون أنهم لا يتكلمون إلا بحق ولا يقولون إلا حق، وفي مصر وفي بعض أجزاء السودان يسمونهم المجاذيب، وناس فيهم نوع من الجنون أو نوع من خفة العقل، فهؤلاء يتعلقون بهم ويقدسونهم ويعطونهم من الاعتبار أكثر مما يعني يقدرون عليه. فعلى أي حال، المهم أن هؤلاء يعطون الرجال من القدر والاعتبار أكثر مما يعطون الشرع. الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل،
طبعا قبل أن يبدأ يفصل الغزالي أحب أن ننبه إلى أنه رحمه الله اضطرب اضطرابا شديدا كعادة المتكلمين الذين لا يستقرون في عقائدهم على شيء، وإن كان في مثل كلامه هنا يعني أنصف، لكنه اضطرب. فهو في بداية كلامه وصف مذهب السلف أو يشعر كلامه بوصف مذهب السلف بأنهم غلوا في رد علم الكلام أو أنهم أسرفوا في رده، ثم بعد ذلك رجح قول السلف في رد علم الكلام وتحريمه، ثم يعود مرة أخرى في بعض عباراته ويرجع وكأنه يعني لا يريد أن يستقر على الرأي، وإن كان في الجملة في آخر حياته وكما هو ظاهر من غالب كلامه الذي سنقرأه الآن أنه رجع عن الكلام ورأى أن مذهب السلف هو الصحيح وهو الأسلم والأعلم والأحكم، لكن مع ذلك بقيت عنده لوثات كلامية جعلت نفسه تتعلق بعلم الكلام ولو بعض التعليق. نعم.
فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى